تفضل تفضل تفضل. عظم الله أجركم إن شاء الله. تفضل تفضل. ممنوع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار. في البداية جمل قصيرة كما جرت العادة في الليالي الماضية، ولكن قصيرة هذه المرة. يبدو أنه إن شاء الله قد تكون ليلة خاتمة المواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإخوة قد وفقوا في قيادة المقاومة بكل فصائلها أن يفرضوا شروطهم على العالم من موقع القوة، قوة الثبات والرجال والدماء والصبر والقدرة التي عبرت عن نفسها في هذه المواجهة. على كل يقال الآن في الأنباء والأخبار أنه الليلة حيكون في مؤتمرات صحفية، وممكن يصير إعلان عن وقف إطلاق النار، وبالتالي يتبين الأمور كيف ستتجه. فكلنا حنتابع كل حال الليلة، ونأمل إن شاء الله أن تكون نهاية هذا العدوان وانتصار هذه المقاومة كما هو متوقع وطبيعي. طبعا هذه التجربة يجب لاحقا أن يتم دراستها وأخذ العبر منها واستخلاص الدروس منها لغزة، لفلسطين، للبنان، لمنطقتنا العربية والإسلامية. الموقف الأمريكي، الموقف الغربي، الموقف العربي، الموقف الإسلامي، الأداء العدو، أداء المقاومة، في نهاية المطاف هي تجربة كبيرة جدا وعظيمة جدا وغنية جدا، ويجب الاستفادة منها بما يعزز عناصر القوة والاقتدار والنصر في هذه الأمة إن شاء الله. نروح على موضوعنا الأساسي هذه الليلة. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم في هذه الدنيا، يعني منذ أن بدأت الحياة البشرية إلى اليوم وإلى ما شاء الله تعالى، كل واحد منا يرى ويقرأ ويسمع، والآن في زمننا هذا نعايش ونعاصر، كيف أنه على مدى التاريخ وإلى الآن كان أعداء الله سبحانه وتعالى يتسلطون ويتجبرون في كثير من الأحيان على أنبياء الله، على أولياء الله، على عباد الله الصالحين، على أتباع الأنبياء عليهم السلام، وما يلحقونه بهم طوال التاريخ وألحقوا بهم طوال التاريخ وحتى الآن، من أذى، من تخويف، من تشريد، من حصار، من تقتيل، بل أكثر من ذلك نرى من الإنسان، من كثير من الناس طوال التاريخ وإلى زماننا الحاضر، لا، ليس فقط الجرأة على أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين، بل الجرأة على الله عز وجل من خلال إنكار وجوده، من خلال الإلحاد، من خلال الطعن في صفاته وأسمائه وذاته المقدسة، من خلال التحدي لإرادته ومشيئته ورسالاته وأحكامه وشرائعه وما طلبه من الناس، ومع ذلك متروكين هون الناس، يعني الله تاركهم. طوال التاريخ وحتى الآن نرى كيف أن الكثيرين من أعداء الله سبحانه وتعالى يتنعمون في هذه الدنيا، عندهم سلطان، عندهم أموال، عندهم أموال طائلة، ذهب وفضة ونفط وغاز ومال وجاه وإمكانات وأعداد وقدرة وقوة واقتدار، بينما في جبهة المؤمنين والصالحين طوال التاريخ كنا نشوف أنه في قلة عدد وفي ضعف إمكانات وفي فقر وفي جوع وفي محاصرة وفي أحيانا معاناة ومرض ومصائب وآلام وإلخ. طبعا لما نيجي اليوم نشوف هذا البلاء العظيم متمثل بإسرائيل، شو ذات الآفاق اللي هم منذ 1900، من قبل 1948 لما بدأت العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة تقتل وترتكب المجازر وتدمر القرى وتهجر الفلسطينيين، وصولا إلى إقامة كيان غاصب، الاعتداء على دول الجوار، وصولا إلى اليوم هذا الطغيان الإسرائيلي، الجبروت الإسرائيلي. طيب، وبالتالي المؤمنون والصالحون وعباد الله والمؤمنون به وبأنبيائه وكتبه يعانون ويقدمون الشهداء والتضحيات والدماء الغزيرة ومشاكل. كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بحصول هذا الأمر؟ في ناس بيقول لك طيب ما الدنيا ومن فيها وما فيها وهي ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يجري شيء في هذا الوجود بدون إذن الله عز وجل، يعني إذا الله بده يمنع بيمنع، يحول دون ذلك. هو صحيح أعطى الإنسان حرية العمل، حرية الاختيار، الإنسان هو الذي يفسد، الإنسان هو الذي يظلم، الإنسان هو الذي يقتل، الإنسان هو الذي يعتدي. أهل الكوفة هم اللي حاصروا الحسين عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع كل هذه الأمور، فلماذا لا يمنع؟ لماذا بتعبير آخر أذن بأن تجري الأمور في هذه الدنيا على هذه الشاكلة؟ وما هي الحكمة؟ تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك؟ مظبوط؟ يعني عامة الناس أحيانا لما بينضغطوا، لما بينقهروا، لما بيصير شيء بيسألوا هذا السؤال، يا الله ليش عم بيصير هيك؟ طبعا بمعزل عن أن ما يجري في هذه الدنيا، نحن حتى نحن بأيدينا شو قلنا علاقة، شو ما قلنا علاقة، ما عم بحكي، عم بحكي كنتيجة الآن، أنه بالنهاية بجبهة الكافرين والطواغيت والمتجبرين طوال التاريخ في هيك وضع، في جبهة المؤمنين طوال التاريخ تقريبا في هيك وضع. هلا منشان هذا الموضوع نجاوب عليه، بطبيعة الحال هلا هون الإجابة مش لنزيد معلوماتنا أو للترف الفكري، بتعرفوا أنا كل الموضوعات اللي بحب أحكي عنها بليالي عاشوراء عموما هي الموضوعات اللي لها تأثير على حياتنا وأدائنا وسلوكنا ومشاعرنا وعواطفنا. طبعا الجواب على هذا السؤال، أنا هلا حقرأ نص رواية شوي طويلة عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، يعني بتعبير آخر الخطة الإلهية لهذه الدنيا شو، نظرته لإلها شو أصلا. هو لما خلقها هاي الدنيا، عم نحكي عن الدنيا، هاي الدنيا مو عن الآخرة، هاي الدنيا لما خلقها من أجل أي شيء؟ إذا قدرنا نعرف ما هي نظرة الله تعالى لهذه الدنيا وغاية الله سبحانه وتعالى لما إجا خلقها الدنيا وأوجدنا فيها وطلب منا، ساعتها بنقدر نجاوب على هذه الأسئلة اللي وردت قبل شوي. هلأ لما بقرأ نص رواية الإمام الصادق عليه السلام هو في جواب على هذا السؤال، وبترتب عليه مجموعة آثار نفس فكرية ثقافية نفسية عاطفية وعملية. طبعا هذه الرواية سندها جيد جدا، يعني سند معتبر وموثوق، وإن لم نقل أنه صحيح بكامل المعنى. الرواية هي عبارة عن بتحكي عن رسالة أرسلها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن المجتبى سلام الله عليهم أجمعين. بسموه عبد الله المحض لأنه أبوه اسمه الحسن، هو ابن الحسن المجتبى الذي كان في كربلاء وجرح في كربلاء واستنقذه أخواله وبقي على قيد الحياة، وكان زوجا لفاطمة بنت الحسين عليهما السلام. والحسن ابن الحسن وفاطمة بنت الحسين أنجبا عددا من الأبناء، أكبرهم كان عبد الله، زي بسموه عبد الله المحض. عنده عدد من الإخوة، واحد من إخواته اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن وهكذا. وعبد الله بن الحسن هو أبو محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وأولاده من الثوار، وبعضهم الذين ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأقاموا دولة هناك، دولة الأدارسة ومشاكل. عبد الله بن الحسن بالنسبة للإمام عليه السلام بتشوفه برسالة بيقول له يا عم وابن عم، لأنه عبد الله بن الحسن بالسن من جيل والد الإمام الصادق، من جيل الإمام باقر عليه السلام. بزمن العباسيين خليفة أبو جعفر المنصور الدوانيقي، ومن كان سفاح وظالم وطاغية، فهو اعتقل عبد الله بن الحسن وبعض إخوته وبعض أهل بيته وأخذهم من المدينة، هم سكان المدينة المنورة، أخذهم إلى العراق وسجنهم من أجل أن يدله على أولاده الثوار أو أن يسلم الأبناء أنفسهم. فوصل خبر الإمام الصادق عليه السلام أنه عبد الله بن الحسن هو أخواته أهل بيته مجموعة أنه أخذوهم بالسلاسل والقيود إلى العراق إلى السجن. فالإمام عليه السلام بيبعث له برسالة تالية اللي فيكم تعتبروا هاي رسالة مو بس لعبد الله بن الحسن، هاي لإلنا كلنا سوا، لمن سبق ولمن هو حاضر وإلى قيام الساعة، لأن الإمام بيحكي فيها مفاهيم ثابتة. عن إسحاق بن عمار قال أن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام كتب إلى عبد الله بن الحسن رضي الله عنه حين حمل هو وأهل بيته يعزيه. ولذلك سيد ابن طاووس لما بينقل هذه الرسالة يسميها رسالة تعزية ومواساة من الإمام الصادق عليه السلام، يعزيه عما صار إليه. الرسالة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أتمنى الإخوة والأخوات ينصتوا جيدا لمضمون الرسالة، لأنه في بعض الأماكن ممكن أوقف، في بعض الأماكن حضل ماشي بالقراية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الخلف الصالح، يعني عبد الله بن الحسن، والذرية الطيبة من ولد أخيه وابن عمه، أما بعد، فلئن كنت تفردت أنت وأهل بيتك ممن حمل معك بما أصابكم، من فردت بالحزن والغيظة والكآبة وأليم وجع القلب دوني، يعني دون الإمام عليه السلام، فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحر المصيبة مثل ما نالك. قل الإمام مثل ما أصابك من ألم المصيبة ووجع القلب هذا، والكآبة أيضا هذا أصابه، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتقين من الصبر وحسن العزاء. حين يقول الآن حيبلش الإمام سلام الله عليه يجيب الشواهد على الأمر الإلهي بالصبر، وبالتالي لأنه الله أمرنا هيك فهيك بده يعالج وجع القلب والألم والحزن الذي أصابه. لكن رجعت إلى ما أمر الله جل جلاله به المتقين من الصبر وحسن العزاء حين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحين يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. هلا بعد شوية حيحكي عن النبي ليش الله عم يطلب منه هذا الصبر. وحين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين مثل بحمزة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وصبر صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقب. وحين يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وحين يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحين يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحين يقول لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وحين يقول عن موسى فقال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وحين يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وحين يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وحين يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وحين يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وحين يقول: والصابرين والصابرات. وحين يقول: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وأمثال ذلك من القرآن كثير. طبعا هذا التكرار للآيات والاستشهاد بهذا العدد الكبير من الآيات للتأكيد على أهمية الصبر والتحمل. ثم يقول عليه السلام في الرسالة، هون بيجي الجواب على السؤال اللي حكينا عنه، لكن هذا السؤال اللي حكينا عنه حنحكي بعدين بلوازمه الصبر، ولذلك الإمام عليه السلام قدم الحديث عن الصبر. واعلم أي عم وابن عم أن الله جل جلاله، هون لازم ننتبه بدقة، أن الله جل جلاله لم يبالي بضر الدنيا لوليه ساعة قط، ولا شيء أحب إليه من الضر والجهد واللأواء مع الصبر، وأنه تبارك وتعالى لم يبالي بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط، ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم، وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون. إذن جواب الإمام عليه السلام، الإمام الصادق طبعا بعد في تتمه واضح، بيقول شو السبب؟ سبب هي في نظرة الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، هلا بيجي النص أوضح، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وإنما سميت بالدنيا لدنوها لدناءتها لأسباب عديدة، فالله سبحانه وتعالى بيشوف أنه أصلا النعيم الذي يعيشه أعداؤه في هذه الدنيا كل ما له قيمة، والبلاء الذي يعيشه أولياؤه في كل هذه الدنيا إذا عاشوه مع الصبر هو يؤجرهم عليه، هو يحب منهم أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يتجوهروا وأن يتكاملوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول الإمام عليه السلام: ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم، وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون. ولولا ذلك، يعني لأن الدنيا عند الله هيك، ما قتل زكريا واحتجب يحيى ظلما وعدوانا في بغي من البغايا. في بعض الروايات بيقول الإمام عليه السلام: من هوان الدنيا على الله أن يقتل يحيى بن زكريا وأن يهدى رأسه إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، إلى فاجرة فاسقة من نساء وعواهر بني إسرائيل. معقول نبي من أنبياء الله الكبار يقتل ويقطع رأسه ويهدى رأسه إلى بغية؟ هذا ليه؟ لأن هاي الدنيا ما إلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى، أو إلى قيمة عند الله ما بيسمح هذا يصير. بيكمل الإمام عليه السلام: ولولا ذلك ما قتل جدك علي بن أبي طالب عليه السلام لما قام بأمر الله جل جلاله وعز ظلما، وعمك الحسين بن فاطمة صلى الله عليهما اضطهادا وعدوانا. ولولا ذلك، لأنه هاي الدنيا هينة على الله عز وجل، ولولا ذلك ما قال الله عز وجل في كتابه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. شو عملنا له الكفار؟ لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الإمام عليه السلام برواية تانية بقول تفسير الآية: لو أن الله فعل ذلك لكفر الناس جميعا، حتى المؤمنين ما بيتحملوا أنه الله سبحانه وتعالى يجي لكل الكفار يعملهم بيوت سقف بيوتهم من فضة. ولولا ذلك لما قال في كتابه: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، هو الأعداء الله، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لولا أن يحزن المؤمن، يعني الله بيقول لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد لا يصدع ورأسه أبدا. لو المؤمن بيتحملوا، المؤمنين بيتحملوا، كان الله سبحانه وتعالى بيخلق للكافر في رأسه أو داخل رأسه يعمله مثل عصابة من حديد ما بيمرض أبدا، حتى وجع رأس ما بيصير عنده. ولولا ذلك لما جاء في الحديث أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولولا ذلك ما سقى كافرا منها شربة من ماء. لو هاي الدنيا إلى قيمة عند الله سبحانه وتعالى ما كان بيسمح لكافر أن يشرب من مائه ومن خيراته شربة ماء. ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله له كافرا أو منافقا يؤذيه. ولولا ذلك، لأن الدنيا دار امتحان وابتلاء. ولولا ذلك لما جاء في الحديث أنه إذا أحب الله قوما أو أحب عبدا صب عليه البلاء صبا فلا يخرج من غم إلا وقع في غم. ولولا ذلك، يعني كله لولا ذلك، لولا أن الدنيا هيك عند الله. ولولا ذلك لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. ولولا ذلك، لولا أن الدنيا هيك عند الله، لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن وكثرة المال والولد ليزدادوا ابتلاء واختبارا وصبرا واحتسابا وبالتالي أجرا وثوابا. ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار استشهد. أما يقول له الله يرحمك الله يغفر لك، كان الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشهادة ويخرجه من هذه الدنيا الهينة على الله ومن هذا الابتلاء ومن هذا الامتحان. طيب، فعليكم يا عم، بناء على الشقين من الرسالة، الشق الأول الأمر الإلهي بالصبر، والشق الثاني هذا الفهم لمقام الدنيا وقيمة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. فعليكم يا عم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي، وأنا بكمل، فعليكم يا أحبائي، الإمام عليه السلام كأنه عم بيقول، ويا أتباعي ويا أيها المسلمون المؤمنون بالله عز وجل، مدام الله أمر بالصبر والدنيا عند الله هيك، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، ورضا والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة، وأنقذكم وإيانا من كل هلكة بحوله وقوته، إنه سميع قريب. وصلى الله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيته. هذا نص رسالة. بعدين بعد مدة من الزمن منصور الدوانيقي هم بيكونوا بالسجن، يأمر بهدم السجن عليهم ويصبح سجنهم مدفنهم. ثم يأتي الخبر إلى الإمام الصادق عليه السلام، بيكون عنده جماعة من أصحابه، فعندما يصله الخبر الرواية بتقول فبكى عليه السلام حتى على صوته وبكى الحاضرون في مجلسه. طيب، هون نحن بدنا ناخذ مجموعة نتائج أو نضوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا، هاي الدنيا هين على الله، هذا اللي ورد في الحديث، الحديث الشريفة، من هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله، عدد كبير من الأحاديث. مضمون هذا رسالة من الإمام عليه السلام كله بيركز على هذا المعنى. بيوم من الأيام يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ماشي مع عدد من أصحابه، فشاف جدي ميت، جيفة جدي، وهذا الجدي جلده عظم، يعني حتى لحم ما فيه، دهن ما فيه، ما بيسوى شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كم يساوي هذا، فقالوا لعله لو كان حيا لم يساوي درهما، يعني لو هو طيب ما بيسوى درهم، كيف هو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله. يعني أدي هذا الجدي هين على أهله، جي في تركين على المزبلي، الدنيا عند الله أهون من ذلك. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف الدنيا بأنها جيفة، وبالذين يتنافسون على هذه الدنيا كالكلاب التي تتنافس على الجيفة. طيب، لما نجي شوي كمان بدي أنا زيد الأمثلة لعمق الفكرة أكثر ولو في البعد العاطفي. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى حأخذ مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثل الإمام الحسين عليه السلام، وهذا أنتم بتعرفوه، ولكن ذكره هو للتثبيت، هو للتعزية، هو للمواساة، هو للاقتداء. للاعتبار، أخذ العبرة. كلنا نعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده وسيد الخلائق أجمعين. لذلك لما بنحكي عن النبي ببين أكثر هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نشوف سيرته وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى، نجي منقول من هوان الدنيا على الله أن يأتي بعض عتاة قريش، جهلة قريش، ظالمي وقساة قريش، ليقولوا، وعلى مدى سنوات طويلة، مو مرة واثنين وثلاثة، صبح ومساء وليل ونهار، ليقولوا لرسول الله أحب الخلق إلى الله كذاب، ساحر، مجنون، لا عقل له، إلى آخره. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن أحب الخلق إليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يصلي، كان يأتي بعض هؤلاء الكفار قريش، مشركي قريش، كانوا جامعين مثلا بعض بقايا الذبائح والأوساخ ويلقوها على رأس رسول الله وعلى ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من هوان الدنيا على الله. من هوان الدنيا على الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإيمان به وبدعوته وبرسالته، فينكرونه ويطردونه، ثم يدفعون صبيانهم يرمونه بالحجارة، فيصاب رسول الله بجبهته وبيديه وبرجليه وتسيل منها الدماء. هذا من هوان الدنيا على الله. من هوان الدنيا على الله أن رسول الله وعائلته وأهل بيته وبني هاشم يحاصرون في شعاب مكة، يمنع عنهم الطعام والشراب والمعاملات 3 سنوات، جوع وعطش وحصار وخوف وخطر، وقريش ومشركو شبه الجزيرة العربية في بيوتهم آمنون مطمئنون، يأكلون يشربون يسيحون. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يتآمروا على قتله ويهاجر من وطنه ومسقط رأسه. من هوان الدنيا على الله أن يتعرض رسول الله لما تعرض له في أحد وكاد أن يقتل في الخندق، يحاصر ويشد حجر المجاعة على بطنه، وكذلك يفعل أصحابه رضوان الله عليهم. من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بده يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا، بما تعرض له نبي الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نجي كمان الحسين عليه السلام، كل ما جرى على الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي أرسل خلفه والي يزيد على المدينة ليطلب منه البيعة ليزيد، هذا كله من هوان الدنيا على الله. أصل طلب البيعة من الحسين ليزيد من هوان الدنيا على الله. يزيد مين؟ الذي تجمع الأمة، حتى أهل المدينة بعدين راحوا على الشام وشافوه في زمانه وبعد زمانه وإلى الآن، تجمع الأمة على أنه على فسقه وفجوره وطغيانه وجرائمه، لاحقا بحق أهل البيت عليه السلام، بحق أهل المدينة، بحق مكة، بحق الكعبة، بحق المسلمين، بحق الإسلام. طيب يطلب منه البيعة ليزيد، ثم يخرج من المدينة متروكا مخذولا، بدل ما يجوا أهل المدينة يقول له خليك يا ابن رسول الله، خليك عنا هون ثابت، ونحن معك، نقاتل معك، ندافع عنك، ننصر دين جدك، نصلح أمة جدك، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. ثم راح على مكة، وما جرى في مكة، خروجه من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، تصوروا أن ابن بنت رسول الله في حرم الله سبحانه وتعالى وفي شهر الله الحرام لا يأمن على نفسه، لأنه صدر قرار من يزيد وأرسل زبانية وقتل إلى مكة أن اقتلوا الحسين ولو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. هذا الحسين بن علي خامس أصحاب الكساء، بقية أصحاب الكساء، هو لا يأمن على نفسه حتى في حرم الله في شهر الله الحرام. طريق من مكة إلى كربلاء إلى الكوفة في تلك الصحراء، أن يترك وأن يخذل، بل أن يحاصر وأن يقاتل من كثير ممن أرسلوا له بالبيعة ولا يستمع له، أن يفرض عليه استسلام مذل ليزيد وابن زياد، هذا كله من هوان الدنيا على الله. هذه المظلومية، هذه الغربة، هذه الوحدة. أن يمنع الإمام عليه السلام، أن يمنع الحسين عليه السلام من الماء، هو والنساء والأطفال وحتى الرضع والأصحاب، يمنع من الماء وعلى مقربة منه نهر الفرات تشرب منه الخنازير والكلاب. وهذه أمة جده، وهذه دولة جده. من هوان الدنيا على الله أنه في يوم العاشر في ساعات قليلة يقتل أولاده، حتى الأطفال يقتل، إخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته وأصحابه، ثم يقتل هو بذلك الشكل وبتلك الطريقة. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يمتلئ جسد وليه بالسهام وبالجراح. من هوان الدنيا على الله عز وجل أن يجلس الشمر بن ذي الجوشن على صدر أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويحتز رأسه. هذا من هوان الدنيا على الله. شهي الدنيا لو إلى إيمي، هل يمكن لهذا المشهد أن يتحقق؟ ممكن هذا يصير؟ من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يسلب جسد الحسين إلا من ثوب قديم. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن جسد ابن بنت نبيه مطروح وتدوس صدره وظهره حوافر الخيول. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الرأس الشريف على رمح، وكان أول رأس يرفع في الإسلام، ويدار به من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة، من قرية إلى قرية، ثم يوضع في طست بين يدي أذل وأقذر عباد الله، عبيد الله بن زياد في الكوفة ويزيد بن معاوية في الشام. من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أن يصفد زين العابدين بالأصفاد، وأن تسبى زينب وأخوات زينب. هذا كله من هوان الدنيا على الله. هذا هو نحن نحكي فيه، نقرأ، نسمعه في المناسبات العديدة، خصوصا في هذه الليالي. هذا كله من هوان الدنيا على الله. وهكذا الحال إلى اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، إذا كان هذا الفهم هيك، هذا له لوازم، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا، في فهمنا، في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها، لا عبرة لها، لا تساوي شيئا، لا تساوي حتى جيفة، مش هيك هي عند الله؟ بعض الروايات بتقول لأنه هي عند الله هيك صارت عند النبي هيك، لأن النبي وأولياء الله يريدون ما أراد الله، يحبون ما أحب الله، يبغضون ما أبغض الله. فأول لازم لهذا الفهم أن تصبح الدنيا عندنا ذليلة هينة لا قيمة لها. وما بتسوى شيء، حتى لو عرضت علينا هذه الدنيا حتى بالحلال ما بتسوى شيء. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا: ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. هون الشاهد: ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمفاتيحها، بمفاتيحها. في بحث بيجي بعدين عن عمر النبي صلى الله عليه وآله، وأنه عمليا توفى مش كبير بالسن، يعني 63 سنة. وفي نقاش هون عن العمر الاختياري والموت الاختياري، وأن الله سبحانه وتعالى، وأن رسول الله هو الذي اختار أن يلحق بالرفيق الأعلى، وأن الله سبحانه وتعالى خيره فاختار هذا. هذا موجود، هذا البحث. الأمير عليه السلام بيقول عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، انتبهوا منيح، بمفاتيحها وخزائنها. هاي الدنيا كلها بخزائنها، بسلطانها، بملكها، بمفاتيحها، بكنوزها، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل له: لا ينقص من مقامك شيء، لا ينقص من مقامك شيء يوم القيامة. ومع ذلك لا ينقصه ذلك من حظه من الآخرة، فأبى أن يقبلها لعلمه أن الله عز وجل أبغض شيئا فأبغضه، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى أبغض الدنيا فمحمد صلى الله عليه وآله أبغض الدنيا، ولعلمه أن الله عز وجل أبغض شيئا فأبغضه وصغر شيئا فصغره. فهانت الدنيا في عينه وأبغضها وصغرت في عينه، فلم يقبل منها شيئا، واكتفى أحب الخلق إلى الله بتلك الحياة المتواضعة الزهيدة في ذلك البيت المتعدد الغرف الضيق في جوار مسجده، ورحل عن الدنيا. وكلنا بنعرف ماذا كان يملك من هذه الدنيا. إذن من لوازم هوان الدنيا على الله، كيف صارت عند النبي هينة بدها تصير عندنا هينة؟ كيف صارت عند ليش؟ لأنه هي عند الله مبغوضة وعند النبي صارت مبغوضة، لازم تصير عنا مبغوضة. مثل ما عند الله صغرت في عند في الله عند الله وفي عين رسول الله، يجب أن تصغر أيضا في أعيننا. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها، ما في شيء نخاف عليه، ولا نطمع بشيء من حطامها، لأنه ما عاد إلى قيمة، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ونزهد فيها ونزهد بها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها أو موجوداتها الفانية. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، كما صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أهل بيت النبي وصحابة النبي، كما صبر أبو عبد الله الحسين وزين العابدين وزينب. نصبر على مصائبها وما يصيبنا منها أو فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. قال الصادق عليه السلام: يا ابن جندب، إن أحببت أن تجاور الجليل يعني الله عز وجل في داره وتسكن الفردوس الجنة في جواره فلتهن عليك الدنيا، لأنه عندما تصبح الدنيا هينة عليك لن تعصي الله عز وجل ولن تتمسك بالدنيا ولن ترغب في البقاء فيها، بل ستشتاق إلى لقاء الله وتحب لقاء الله وتعمل لمرضاته حتى تصل إليه. مسألة الثانية أو اللازم الثاني أيضا بالفهم وبالنتيجة، أن الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا الهينة الماء لئيمة عنده هو جعلها. ليش ترك الأمور فيها هيك؟ لأنه جعلها، ترك بمعنى أذنة، ولا هو مو تارك بالمعنى الدقيق للعبارة، أذنة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الدنيا دنيا دار اختبار ابتلاء امتحان، وأعطى الإنسان فيها حرية العمل والاختيار، ولذلك قال له اعمل. هذه الدنيا دار العمل. الله سبحانه وتعالى يجي قال له الإنسان هاي الدنيا ممر، المقر في الآخرة، هاي طريق، هاي معبر، هاي جسر، قنطرة، مفازة، هذا كله موجود بالأحاديث، هاي التسميات، مزرعة، بتعبيرنا اليوم بنقول فرصة، بيقولوا تهديد وفرصة، فرصة، هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته، أن يربح آخرته، أن يفوز بآخرته، أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة والأخوات، في الآيات وفي الروايات عندنا شايفين هاي الدنيا وما فيها من نعيم، ما بدي أحكي عن البلاء، وما فيها من ملك ومال وجاه ونعيم وطيبات ولذائذ، ليست شيئا في جوار ما أعده الله للمتقين يوم القيامة، بل هي لا تساوي جيفة كلب أو عفطة عنز. هذا الدنيا. الله شو بده إياه؟ بده إياه دار اختبار، امتحان، ابتلاء، دار عمل، ولذلك مطلوب منا العمل، مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. ذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. فالله سبحانه وتعالى بيقول ترى أنا خلقت السماوات والأرض وهي الدنيا اللي ما عن ما إلى قيمة عندي، وخلقتكم فيها من شان شو؟ لشوف شو بدك تعملوا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبالتالي مسؤوليتنا في هذه الدنيا أن نحسن العمل، بل أن نكون من أهل العمل الأحسن والأصلح والأفضل والأعظم والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما نسميه، واللي هاي الثقافة اللي أعاد إحيائها الإمام الخميني قدس سره الشريف، نسميه ثقافة التكليف الشرعي، أداء الوظيفة الشرعية، أداء الواجب الشرعي. في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي فيجب أن نصلي، أن نصوم يجب أن نصوم. الحسين عليه السلام لم يترك الصلاة وهو في قلب المعركة وفي قلب الخطر، فقام يصلي، بل صلوا جماعة أيضا، مش أنه توزعوا كل واحد صلى لحاله. لنقول أصل الصلاة واجبة، طيب صلاة الظهر واجبة، لكن صلاة الجماعة مستحبة. حتى صلاة الجماعة لم يتركها الحسين عليه السلام ظهر عاشوراء وفي قلب الخطر. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن ندافع عن أرضنا ومقدساتنا وكراماتنا وأهلنا وشعبنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أما النتائج نحن لا نسأل عن النتائج، النتائج هي في يد الله سبحانه وتعالى. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقتال وبالجهاد، هل يكتب لنا الشهادة؟ هل يكتب لنا الغلبة؟ هل يكتب لنا النصر أو لا يكتب لنا ذلك؟ هذه مشيئته، هذه إرادته. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يسألنا هل حررتم أرضكم أم لا، وإنما يسألنا هل قاتلتم عدوكم وعدوي أم لا، هل جاهدتم في سبيلي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان أم لا. الله سبحانه وتعالى لما بيرزقنا ما بيسألني أدي أنا صار عندي مال في الدنيا، بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين. الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري. بعدين اما رزق وقديه بحصل، هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي. الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، الشفاء في يده، في يده. وهكذا اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ونتحمل المسؤوليات التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا، ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. بس نحن مو مسؤولين عن النتائج، نحن مسؤولين عن العمل، ونتطلع إلى ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين وللصالحين والمجاهدين وللصابرين يوم القيامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأمرنا الله سبحانه وتعالى إلى جانب العمل أمرنا بالصبر، بالتحمل. ولذلك شفتوا الآيات، عدد الآيات اللي الإمام الصادق عليه السلام ذكرها في رسالته، وهي آيات نقرأها في القرآن ليل نهار. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. ما يقابل الصبر هو الجزع، والجزع هو بحد ذاته مصيبة. الجزع يضيع الأجر ويحبط الثواب، والجزع بيضيع الطريق، بياخدك إلى المعاصي، بياخدك إلى اليأس، بياخدك إلى الانسحاب من المسؤولية، من المعركة، من التحدي، للشياطين، للإنس والجن، ممن يوسوسون لك ويقطعون عليك طريق الله عز وجل. هذا المطلوب منا. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة. إمام الكاظم عليه السلام بيقول اصبر على طاعة الله واصبر على معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة. بالنهاية هذا التعب بده ينتهي، هذا التعب بده ينتهي. هاي المصائب بدها تنتهي، لأن الدنيا كلها ساحة. المسألة الأخيرة التي أود أن أختم بها هذا الحديث، وهو كمان إلى علاقة ببداية الرسالة وبآخر الرواية اللي حكيتها، أن الإمام عليه السلام نعم كان متأثر ومكتئب، زعلان، يعني هم الكآبة مو بمعنى الاكتئاب بالمعنى المعاصر، هلا المعنى المعاصر الاكتئاب شيء تاني، حزين مكتئب موجوع القلب. وبعدين لما اجى الخبر بكى بصوت عال. انا اللي بدي الفت له ان البكاء لا ينافي الصبر، البكاء الذي ينافي الصبر هو الجزع، البكاء لا يعني الجزع. هذا البكاء مثل ما نحن بنقعد بنبكي، هذا ما في مشكلة، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان، في مشاعره، في عواطفه. لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر، قلبه نقي، قلبه عطوف رؤوف طيب بالمعنى، هذا الإنسان نعم بصير عنده مشاعر، تجيش مشاعره عواطفه. فالبدن يعبر، يعني التعبير الجسدي والمادي عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع، هي في البكاء والدموع. ولذلك نشوف الله سبحانه وتعالى بالقرآن حدثنا أنه أنبياء الله عز وجل، أن أنبياءه كانوا يبكون حتى لفقد الأحبة، لفقد الأعزة. قصة يعقوب ويوسف قصة معروفة، نبي يبكي لفقد ولده، ونبي يبكي لفقد أبيه، وهما على قيد الحياة ويعلمان أنهما على قيد الحياة، لكن ما قدروا يشوفوا بعض، كان في حكمة من الله عز وجل في الموضوع. وهكذا نوصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي بسيرته كان يبكي. عندما توفي ولده إبراهيم، معروف هذا الرواية موجودة عند الكل، أنه ينسب إلى النبي أنه قال إن القلب لا يحزن. هذا طبيعي، باي عنده مشاعر، عنده عواطف. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك أو لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن هون العبرة، لا نقول ما يغضب الرب. الجزع شو بيعمل؟ سواء حد يولول ساعة بيقول له الله ليش عملت هيك. في ناس بيوصل فيهم الجزع إلى الكفر، إلى ارتكاب معاصي، إلى ارتكاب الذنوب، إلى اليأس من روح الله عز وجل. ولا نقول ما يغضب الرب. أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة الزهراء عليهما السلام بكيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان أعظم مصاب في تاريخ البشرية وليس في تاريخ المسلمين فقط. وهكذا أمتنا الإمام الحسن، الإمام الحسين عليه السلام، عندما ذهب ليودع جده في المدينة بكى بكاء طويلا، عندما خرج من بيت الله الحرام بكى، في كربلاء الحسين عليه السلام بكى. هلا طبعا هلا في بعض المجالس ممكن ينحكى عن مبالغات، أي مبالغات، لكن هذا المقدار صحيح، طبيعي، هم طبيعي. انه والله لما اعتنق القاسم ابن الحسن، طيب هذا القاسم شاب صغير الان سوف يخرج للقتال، سيقتل عن ما سيقتل، وهو وديعة اخيه لديه وتربى عنده وفي حجره. يمكن الامام عليه السلام يكون عنده عاطفي باتجاه القاسم اكثر من عاطفته اتجاه ابنه المباشر، ابنه من 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 لحمه ودمه، لأن هذا يتيم الحسن الذي عاش في جواره وفي حجره. فتعانقا وبكيا، شو المشكلة بالموضوع؟ هم بدي ألفت لشيء، ممكن بعض الأخوة والأخوات لأن نتيجة تجربتنا في المقاومة ممكن صار في التباس معين، أنه نعم بلحظة من لحظات كان ممكن مطلوب من آباء الشهداء وأمهات الشهداء ما يبكوا قدام الكاميرا، ما يبكوا قدام العدو، هذا جزء من المعركة مع الإسرائيلي كان، بس هذا استثناء، مش هذا الطبيعي. طبيعي صادق عليه السلام يجي بيقولوا له أولاد عمك عبد الله بن الحسن بن الحسن فلان 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 قتلوا بهذه الطريقة، يبكي ويعلو صوته أمام الجالسين، ما بيستحي الموضوع، ما بيجان الموضوع، هاي عاطفته البشرية الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها. وأئمتنا عليهم السلام طوال التاريخ هم كانوا يبكون لما تجي يذكر الحسين عليه السلام، كانوا يبكون، مش انه يحزنوا بس، لا، تسيل دموعهم. لما يجي هلال محرم شكلهم يتغير، عيشتهم تتغير، حياتهم تتغير، يبكوا يحزنوا يتألموا. وقد أمروا أيضا بهذا، قد أمروا بهذا الإمام عليه السلام، إمام باقر عليه السلام، في بعض في حديث عن يوم عاشوراء كان يقول لجماعته: ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه. ممن لا يتقيه يعني ما بيخاف منه، لأنه كان أتباع الأئمة بذاك الوقت في زمن بني أمية كان ما يسترجي حدا يعمل مجالس مثل ما هلأ عاملين نحن على التلفزيون. مو بزمن بني أمية، نحن أجدادنا بيحدثونا شو كان، كيف كانوا يقيموا مجالس قبل 70 سنة و80 سنة و100 سنة. فالإمام عليه السلام بهداك الوقت أمر أتباعه أنه كل واحد ببيته في أيام محرم، يوم عاشوراء، خصوصا يوم العاشر، لأنه ما قادرين يظهروا هذا الموضوع لا في مسجد لا في قاعة لا في ساحة عامة. ففي الحد الأدنى ببيتك تجمع أهل دارك، إلا إذا كنت تخاف من أحد من أهل دارك، ابنك مع السلطان أو عندك عبد مع السلطان أو مشاكل، فتجمع أهل دارك. بشو الإمام عليه السلام أمر؟ بالبكاء على الحسين، بندب الحسين عليه السلام، وليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. هاي كانت حالة أمتنا. وصولا إلى الإمام سلام الله عليه، إلى الإمام مهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ينقل عنه أو ينسب إليه أنه كان يقول في كلام طويل: ولأندبنك، يخاطب جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام. والإمام عليه السلام إمام مهدي عليه السلام وقدوتنا، هو إمامنا في هذا الزمان وفي هذا العصر. هو أيضا في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات يبكي على لمصاب جده وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. وأنا أقول لكم، عندما يجلس أحدنا في مثل هذا المجلس ونبكي الحسين عليه السلام، فلنتذكر بكاء إمامنا المهدي، دموع إمامنا المهدي، آهات إمامنا المهدي، هذا الإمام الذي يخاطب جده ويقول له: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. نعم، إن مأساة ومصيبة كربلاء وما جرى على الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين وأطفال الحسين ونساء الحسين يستحق أن يبكي عليه الإنسان العارف العاشق المحب دما بدل الدموع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا حقيقة هذه الدنيا، وأن يوفقنا للزهد فيها والتطلع إلى الآخرة والعمل الصالح والجهاد الصادق، وأن يختم لنا بالشهادة والسعادة وجوار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم. Thank you.